الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند كلام النواقض الوضوء وأنها ثمانية، وانتهينا من هذا الفصل، ووقفنا عند الفصل الذي عنون له المؤلف بموجبات الغسل. قبل البدء في ذلك، عندنا بعض الأسئلة. تقول سائلة: استدل الشارح على أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث ليس بطهور، وإنما يصبح طاهرا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجف. تسأل: ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ سبق معنا أن الماء المستعمل هو الذي انفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فمذهب الحنابلة وجماعة من العلماء أن هذا النوع من أنواع المياه الملقب بالمستعمل طاهر غير طهور، فلا يصلح في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. قالوا: هو طاهر ولم يقولوا بنجاسته. قالوا: إنه طاهر لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استعمال هذا الماء، كما في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بفضل مائه عليه الصلاة والسلام، وكذلك توضؤه صلى الله عليه وسلم ثم رشه الماء على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ واستعمل الماء هذا الذي توضأ به في رشه على جابر، وهذا دليل على أنه طاهر. قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري، قالوا: لأنه إذا اغتسل فيه أو توضأ منه صار مستعملا. قالوا: العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء الدائم الذي اغتسل فيه أو توضأ منه، أو نهيه عن فعل ذلك، لئلا يصير مستعملا. قال: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل في الماء الدائم، فنهيه علة أو الحكمة منه لئلا يصير مستعملا، لأنه إذا استعمله الإنسان في غسل أو في وضوء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعماله. طيب، لماذا نهى عن استعماله؟ هل لأنه صار نجسا أم لأنه صار مستعملا؟ قالوا: لأنه صار مستعملا. فهم يستدلون بهذا الحديث من أجل الدلالة على النهي عن استعمال الماء المستعمل وأنه طاهر غير مطهر. هذا من حيث استدلال، وإن في المسألة خلاف يمكن أن تنظر أو ينظر في ذلك شرح العلامة البسام على بلوغ المرء. تقول سائلة أيضا: إذا استنجى المرء ثم استجمر، هل يكون بذلك قد أصاب السنة وأتى بالأكمل؟ الجواب: لا، لأن السنة التي ذكرناها هو البدء بالاستجمار ثم الاستنجاء. إذا استنجى المرء ثم استجمر، هل يكون بذلك قد أصاب السنة وأتى بالأكمل؟ لا، الأكمل هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، بمعنى أنه إذا يستنجي يستجمر أولا ثم بعد ذلك يغسل بالماء فيكون جمع بين الاستجمار والاستنجاء. فإذا فعل ذلك فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. والصورة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء فقط، أن يقتصر على الاستنجاء فقط. قوله هل أصاب السنة، هو المقصود من ذلك إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب، إزالة النجاسة أمر واجب. وقولها قد أصاب السنة وأتى بالأكمل لعلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الجمع بين الأمرين، وقوله عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الجمع بين الأمرين لا يدل على المنع منهما، لأن المقصد من ذلك كما ذكرنا هو المبالغة في التنظف والتطهير، المبالغة في التنظف والتطهير. فإذا اقتصر على الاستنجاء ثم الغسل بالماء أو الاستجمار فقد جاء بالواجب عليه، والأكمل هو الجمع بينهما. تقول أيضا في سؤالها الثاني، تسأل عن البسملة أو التسمية في عند دخول الخلاء. هو العلماء ما يقولون البسملة، يقولون التسمية، والمقصود بالتسمية أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله. وبعضهم يترخص فيرى أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحديث ورد فيه بسم الله، هذا من حيث التعبير، تعبير الفقهاء أنهم يقولون يبدأ بالتسمية، يعني بقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء. وقد ذكرنا أن النووي رحمة الله عليه نقل اتفاق الفقهاء على استحباب ذلك، ومستند الفقهاء حديث عن علي رضي الله عنه وعن غيره، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وذكرنا لكم أن الحديث ضعفه الترمذي وغير واحد من المحدثين، والراجح أنه ضعيف. تسأل عند الوضوء ما حكم أخذ ماء جديد لغسل الأذنين؟ السنة ألا يفعل ذلك، ولا يجب أخذ ماء جديد لغسل الأذنين، لا يجب. فإذا فعل من باب الحاجة فلا بأس، لكن السنة هو أن يغسل الأذنين بما تبقى من ماء عند مسح رأسه. سائلة تقول ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الفرض الذي يعبر عنه الفقهاء هنا ما يقوم مقام الركن، الفرض هو الركن، والركن يختلف عن الواجب. أحيانا يعبر الفقهاء عن الفرض، عن الواجب بالفرض، فيكون الفرض المراد به الواجب، فالفرض والواجب شيء واحد. ولكن التعبير الذي ورد معنا هنا في باب فروض الوضوء المقصود به أركانه، المقصود به أركانه التي لا يصح إلا بها. تسأل تقول هل إذا مس الرجل شعر أو ظفر أجنبية لشهوة ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ لا، ما ينتقض. ذكرنا أنهم استثنوا هذه المسألة، إذا كان المس لشعر وسن وظفر فإنه مما يستثنى، لأنه قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها. تقول في المذهب إذا لمس الرجل امرأة تحل له أو تحرم أو عجوزا بلا شهوة هل ينتقض وضوءه أم لا؟ لا، هو قيد بالشهوة، فإذا مس لغير شهوة فإنه لا ينتقض، لكن إذا كانت ممن تحرم عليه فإن المس متعمدا لا يجوز. الذين قالوا مس المرأة مطلقا لشهوة لغير شهوة ينقض الوضوء هو مذهب لبعض الفقهاء منهم الشافعية. تسأل وتقول مسح فرج آدمي، تسأل عن معنى ذلك. هو ما عبر بكلمة مسح، إنما قال مس، فالمسح يختلف عن المسح، المسح هو الإمرار، فنص المؤلف مس فرج آدمي متصل. ذكرنا أن كلمة مس يعني يراد بها المباشرة بغير حائل، مباشرة بغير حائل، والفرج يشمل القبل والدبر. هي تسأل هل يدخل فيه العانة؟ الجواب لا ما يدخل. هل يدخل فيه الإليتين؟ الجواب لا ما يدخل. ثم تسأل فتقول إذا مس العانة والإليتين لزوجته بدون شهوة هل ينتقض الوضوء؟ هذا يدخل في المسألة الأخرى، لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. إذا مس الرجل امرأة في أي موضع، أو مست المرأة رجلا في أي موضع لشهوة، فإنه ينتقض الوضوء باستثناء الشعر والسن والظهر. إذا كان غير شهوة فإنه لا ينتقض. هذا نص المذهب. تسأل في قوله دبره، هل يشمل ذلك فقط الدبر والقبل بالنسبة لنفسه؟ نعم، القبل والدبر. الفرج أعم، وهو عبر بالدبر هنا بقوله أو حلقة دبره. حلقة الدبر هو مثل حلقة الدبر، هو الذي ينقض الوضوء. أما الإليتين والصفحتين فإن ذلك لا ينقض. تسأل أيضا ما مدة المسح على الجبيرة والعمامة والخمار في المذهب؟ الذي يظهر أنهم يقيسون هذا على الخفين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لرياله المسافر. هذا اللي أذكر والله أعلم. وما هو المجزئ في المسح على الخمار، أكثره أم كله؟ تمرر الكفين على غالبه كما تفعل في مسح الشعر تماما، كما تفعل في مسح الشعر، يعني تحاول تعمم مسح الخمار. بعد هذا ننتقل إلى درسنا في هذا اليوم، وعنون له المؤلف بقوله رحمه الله: فصل، موجبات الغسل سبعة. بعد أن تكلم رحمة الله عليه عن الوضوء وأحكامه، وذكر رحمه الله تعالى نواقض الوضوء وما يجب له، انتقل بعد ذلك للحديث عن الغسل وموجباته. فقال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة. ثم عدها رحمه الله فقال: خروج المني من مخرجه بلذة، هذا رقم واحد، وانتقاله، هذا هو الثاني، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، هذا رقم ثلاث، وإسلام كافر، هذا أربعة، وموت، هذا خمسة، وحيض، السادس، ونفاس، السابع. هذه السبع أمور هي موجبات الغسل، يعني الأشياء التي إذا وقع أحدها وجب الغسل حينئذ. والغسل يعرفه الفقهاء رحمة الله عليهم بأنه إمرار الماء على كامل الجسد على صفة مخصوصة بنية تعبدا. وهذه الموجبات حصرها العلماء رحمة الله عليهم لسبعة، وبعضهم يدخل الأول في الثاني فيقول ستة. بعض فقهاء المذهب يقول موجبات الغسل ستة، باعتبار أن خروج المني وانتقاله شيء واحد. إذن الموجب الأول هو خروج المني، الموجب الأول هو خروج المني. قال رحمه الله: من مخرجه بلذة، من مخرجه بلذة. فإذا خرج المني من مخرجه المعتاد، سواء كان ذلك من ذكر الرجل أو فرج المرأة، فإنه إذا كان بلذة، وبعضهم يعبر عن ذلك بالشهوة، أو يعبر دفقا، دفقا بلذة، فإن خروج المني والحالة هذه موجب للغسل. وهذا أمر متفق عليه من العلماء، أن خروج المني أو إنزال المني موجب للاغتسال. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. والشرط في خروج المني أن يكون من مخرجه، يعني قالوا لو خرج من غير مخرجه، وضربوا لذلك أمثلة في المطولات بلذة، كذلك قالوا إذا خرج بغير لذة كان يخرج لمرض أو نحو ذلك فإنه لا يوجب الاغتسال، فإنه لا يوجب الاغتسال. وهذا الأمر الأول الذي هو خروج المني من مخرجه بلذة يقيد بأنه إذا كان من غير النائم، إذا كان خروجه كذلك من غير النائم. وقولنا من غير النائم معناه أن النائم إذا خرج منه المني سواء كان بلذة أو بغير لذة فإنه يوجب الاغتسال، وهذا ما يعرف بالاحتلام، هذا ما يعرف بالاحتلام. فالمحتلم إذا استيقظ من نومه ووجد الماء وهو لا يذكر شيئا فإنه إذا تيقن أنه مني وجب عليه أن يغتسل. ولهذا قيد بعض العلماء هذا الأمر الأول قيده بقوله من غير نائم، لأن المحتلم يجب اغتساله مطلقا. الموجب الثاني من موجبات الغسل انتقال المني، انتقال المني من مكانه لكنه لا يخرج، يشعر الإنسان بأن المني انتقل من مكانه الذي يخرج منه لكنه لم يخرج، لم يخرج لأي سبب من الأسباب، إما لأن الإنسان مثلا وضع يده على الموضع فمنع من خروجه، قالوا فإذا انتقل في داخل جسده لكنه لم يخرج فإن ذلك موجب للاغتسال، إن ذلك موجب للاغتسال. لماذا؟ قالوا لأن انتقال المني أو خروج المني يسمى جنابة، فيكون الماء جانب موضعه، جانب موضعه، هذا إذا خرج. قالوا وكذلك إذا لم يخرج فإن انتقاله مجانبة للمكان، هذا هو تعليلهم. وهذا الثاني، النوع الثاني من موجبات الاغتسال قال الفقهاء يقول العلماء هو من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، وقد خالفهم في ذلك غير واحد. ولذلك في المذهب رواية أن انتقال المني ليس بموجب الاغتسال، وهذه الرواية اختارها جمع من فقهاء الحنابلة منهم الموفق ابن قدامة وكذلك ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأرجح فقها أن انتقال المني لا يوجب الاغتسال ما لم يخرج، فالمعتبر هو خروج المني، لكن في مذهب الحنابلة أن خروج المني أو انتقاله يعتبر من موجبات الاغتسال. الناقض أو الموجب الثالث تغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حال. تغييب الحشفة يعني حشفة الذكر، رأس الذكر، وهو ما يعبر بالتقاء الختانين في فرج، قال في فرج على جهة التنكير، يعني سواء كان الفرج حلالا أو حراما، سواء كان حلالا أو حراما إذا جامع أهله أو جامع على سبيل الزنا عياذا بالله من ذلك، فإن كل هذا الأمر موجب للاغتسال، غير أنه إن كان من حرام فإنه يوجب الإثم وغضب الرب جل وعلا ما لم يتم. أو دبر كذلك لو عفى الله جل وعلا فأتى امرأة في دبرها، إن هذا من الكبائر وهذا أمر محرم، والعلماء رحمة الله عليهم على ذلك. فإذا عفى الله جل وعلا وغيب حشفة ذكره في دبر وهذا محرم، فإنه أيضا مع كونه آثم إلا أن ذلك يوجب أيضا الاغتسال. وقوله ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، يعني لو افترضنا أن رجلا عفى الله جل وعلا فأتى بهيمة أو أتى ميتا فإن ذلك أيضا يدخل في تغييب الحشفة الموجب للاغتسال. وقوله بلا حائل، المعنى أن الموجب للاغتسال هو تغييب الحشفة بلا حائل، فإن كان قد وضع حائلا على ذكره وأدخل، فلو ألبس كما يقول لو ألبس ذكره جرابا أو حائلا ثم أولجه، قالوا لم يجب الاغتسال حينئذ، قالوا لم يجب الاغتسال حينئذ. إذن هذا هو النوع الثالث من موجبات الاغتسال، تغييب حشفة في فرج أو دبر، ويعبر عنه بعض الفقهاء بقوله التقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا الحديث متفق عليه، زاد مسلم في رواية أنزل أو لم ينزل، أو قال في بعض الروايات وإن لم ينزل، فهو دليل على أن تغييب الحشفة بحد ذاته غير موجب للاغتسال، أن تغييب الحشفة موجب للاغتسال أنزل أو لم ينزل، فخروج المني ناقض أو موجب للاغتسال، وكذلك تغييب الحشفة وإن لم ينزل من موجبات الاغتسال. الثالث أو الرابع إسلام الكافر، فإذا أسلم كافر سواء كان هذا الكافر كافرا أصليا أو مرتدا، إذا أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل، سواء كان قبل إسلامه قد حصلت منه جنابة أو لم تحصل منه جنابة. واستدلوا على ذلك بحديث قيس بن عاقل رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر، فقالوا من موجبات الاغتسال أن يسلم، فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. وهناك قول لبعض الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو رواية في المذهب، أن اغتسال الكافر مستحب، واستدلوا على ذلك بأن كثير ممن أسلم من الصحابة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لكن على كل اغتسال الكافر أحوط له، خاصة إذا كان جنبا حال إسلامه. قوله وموت، هذا هو الموجب الخامس، والمقصود أن الميت إذا مات يجب أن يغسل، المقصود أن الميت إذا مات يجب أن يغسل، ووجوب غسله على الناس، فهو فرض كفاية كما سيأتي معنا في أحكام الجنائز. وتغسيل الميت لا لأنه نجس ولا لأنه عليه جنابة مثلا، وإنما من باب التعبد، فالله جل وعلا تعبدنا بذلك، سواء كان الميت جنوبا قبل موته أو غير جنوب، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بغسله، ويستثنى من ذلك الشهيد، يستثنى من ذلك الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل، والشهيد هو القتيل في المعركة التي تحصل بين المسلمين ومخالفيهم من الكفار وغيرهم، شهيد المعركة المقصود به شهيد المعركة. أما من مات مبطونا أو مات بداء من الأدواء التي يكون صاحبها شهيدا، كأن تموت المرأة في نفاسها أو أن يموت حريقا أو غريقا، فإن هذا يسمى شهيد، ولكن يغسل ويكفن كغيره من الموتى كما سيأتي معنا في أحكام الجنائز. الموجب السادس وكذلك السابع هو الحيض والنفاس، فإذا طهرت المرأة من حيضها وكذا طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها أن تغتسل، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والحديث رواه البخاري وغيره. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن النفساء بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس. وكذلك نقل الإجماع أو عدم الاختلاف ابن قدامة وغيره رحمة الله عليه. فهذه الأمور السبعة على المذهب هي من موجبات الاغتسال. بعد أن ذكر الأغسال الواجبة نبه رحمه الله تعالى على أنواع من الغسل المستحب أو الأغسال المستحبة، فقال وسنة لجمعة. ها هنا يمكن أن يجعل عنوان الأغسال المستحبة كما هو في شرح العلامة الفوزان. قال وسنة أي سنة الاغتسال لجمعة، وهذا واحد، وعيد وهذا الثاني، وكسوف الثالث، واستسقاء الرابع، وجنون الخامس، وإغماء لا احتلام فيهما هذا السادس، واستحاضة لكل صلاة هذا السابع، وإحرام هذا هو الثامن، ودخول مكة هذا هو التاسع، وحرمها هذا هو العاشر، ووقوف بعرفة الحادي عشر، وطواف زيارة الثاني عشر، ووداع هذا هو الثالث عشر، ومبيت بمزدلفة هذا هو الرابع عشر، ورمي جمال هذا هو الخامس عشر. فذكر لنا رحمه الله تعالى ما يمكن أن يكون 15 نوعا من أنواع الأغسال المستحبة. بعض هذه الأنواع التي ذكرها منها ما هو راجح وهذا هو الصحيح فيه، ومنها ما هو مختلف فيه بين الفقهاء رحمة الله عليهم. أول ذلك اغتسال الجمعة، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتي شيء منها في الجمعة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكلمة واجب منهم من حملها على ظاهرها فقال المقصود بذلك الوجوب الشرعي، ومنهم من قال واجب يعني متأكد، الواجب هو المتأكد. قالوا والاغتسال الجمعة سنة وليس بواجب، في ورود أحاديث كثيرة تدل على هذا، وهذا هو الصحيح أن الاغتسال الجمعة سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من اغتسل للجمعة من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث وغيره من الحديث تدل على أن الاغتسال الجمعة سنة، لكن إذا كان عليه رائحة أو يحتاج إلى إزالة العرق أو نحو ذلك فحينئذ يتأكد عليه الاغتسال، وربما وجب من أجل ألا يؤذي المسلمين. الاغتسال للعيد أيضا، الاغتسال للعيد سواء كان العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى يستحب قياسا على الجمعة، فالجمعة شرع لها التنظف والتطيب لأنها مجمع للناس، فكذلك العيد الاغتسال لصلاة العيد والذهاب إليها سنة. قالوا وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ أنه كان يغتسل للعيد. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل الذي هو الغسل ما هو، فقال الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وهذا خرجه الشافعي بسند صحيح. فهذا فيه بيان أن الأماكن التي يحصل فيها اجتماع للمسلمين ومجمع للمسلمين أنه يستحب الاغتسال فيها ذهاب إذهابا ل يعني الرائحة وطلبا للنظافة والتطهر. فليظهر أنه يستحب الاغتسال إذا أراد الإنسان يذهب لصلاة العيد يغتسل ويتنظف ويتطيب، لثبوت ذلك عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهما. كذلك يشرع الاغتسال للكسوف وللاستسقاء، فإذا حصل الكسوف فإنه يغتسل ثم يذهب إلى الصلاة، وكذلك إذا أراد الناس الاستسقاء وأراد الخروج لذلك فإنه يذهب وقبل أن يذهب يغتسل. وهذا هو المذهب، وهناك قول آخر في المذهب أن الاغتسال بالكسوف والاستسقاء لا يستحب، وهذا القول هو الأرجح والأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع الكسوف خرج فزعا يجر رداءه وأدى الصلاة ولم يغتسل، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه اغتسل. وكذلك لما استسقى عليه الصلاة والسلام لم يأتي في الأثر أنه طلب الاغتسال. والقياس على الجمعة هنا معارض بأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعفه أيضا أن القياس في العبادات فيه نظر. فيبقى أن الأغسال التي ثبت فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن بعض أصحابه يقال به، وما سوى ذلك فإنه يتوقف في القول باستحبابه. الاغتسال لزوال الجنون والإغماء، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغمي عليه والناس ينتظرونه للصلاة، فلما أفاق أمر بماء ثم اغتسل، فلما أراد أن يذهب أغمي عليه، ثم كرر ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه إذا حصل له إغماء أو ما هو أشد من ذلك وهو الجنون، لأن الجنون قاسه الفقهاء على الإغماء، قالوا فإنه يشرع لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لا احتلام فيهما، إذا لم يحصل احتلام في الجنون والإغماء، أما إذا حصل فإن الاحتلام كما تقدم معنا موجب للاغتسال. كذلك من الأغسال المستحبة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه الاستحاضة. فالمرأة المستحاضة وهي التي ينزل عليها الدم في غير أوقات، ويسميه الناس اليوم أو يعرف عند النساء اليوم بالنزيف، فإن هذا دم مرض، دم مرض وليس بدم طبيعة وجبلة. قالوا فالمرأة المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال للمرأة المستحاضة إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. فكانت المرأة المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن المرأة المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، ولذلك أخذ بعض الفقهاء من ذلك أنه يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة. وقال بعض الفقهاء تغتسل ثلاث مرات، تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا. وهذا من باب الاستحباب، لأن الغسل لا يجب عليها إلا إذا انقطعت عنها عادتها الذي هو الحيض. هذا من جهة تقرير المذهب، وإلا فقد ذكرنا هذه المسألة من قبل، وقلت لكم أن الراجح أن الأحاديث التي ورد فيها ما يدل على الاغتسال عند كل صلاة لا تصح، وكذلك أمر المستحاضة بأن تتوضأ عند كل صلاة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح الأظهر أن المستحاضة مثلها مثل الطاهرة، أنها إذا أصابها حدث غير هذا الدم النازل، إذا أصابها حدث كصوت أو ريح أو بول أو غائط، فحينئذ مثلها مثل الطاهرة تتوضأ وتصلي، وأنه لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا أدبرت حيضتها بحسابها على ما سيأتي معنا في بابه، وأما غير ذلك فإنه لا يشرع لها. لكن الذي نعرفه الآن أن على المذهب يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة. كذلك مما ذكروا الاغتسال للإحرام، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وسيأتي معنا في أحكام الحج. وقال ابن عمر من السنة إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، خرجه ابن أبي شيبة والبزار وغيرهما. كذلك عند دخول مكة، إذا أراد أن يدخل مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، ونقل ذلك عنه ابن عمر وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول مكة يبيت بذي طوى ويدخلها نهارا ويغتسل. هذا الاغتسال عند دخول مكة هل هو من أجل الطواف أو هو من أجل دخول الحرم؟ قولان للفقهاء، فمن قال إنه لدخول للطواف بالبيت قال يستحب لمن كان حاجا أو معتمرا أو من أراد أن يطوف بالبيت أن يغتسل إذا أراد دخول مكة. ومن قال بأنه لدخول مكة وحرمها اغتسال، فإنه قال كما هو على المذهب إذا أراد دخول مكة أو حتى أراد دخول الحرم من غير طواف فإنه يغتسل والأول أرجح وأقوى، فليظهر أن دخول مجرد دخول الحرم لا يستحب له الاغتسال. الاغتسال للوقوف بعرفة هذا ورد معنا في حديث علي بن أبي طالب وفي أثر علي أنه حث على الاغتسال يوم عرفة، فيستحب في يوم عرفة أن يغتسل كما جاء بذلك الأثر عن علي رضي الله عنه. الاغتسال لطواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار هذه في الحقيقة ليس عليها دليل، لكن هو يرجع إلى حاجة الإنسان. إذا احتاج أن يغتسل قبل الطواف، طواف الزيارة المراد به طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد الذي يبتدئ في ليلة العيد، طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة بعد ذلك ذبح هدية ثم حلق وقصر ولبس ثيابه ويعني تطيب، طيبته عائشة، ثم غدا إلى أو ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وانقضى طوافه قبل الظهر ورجع إلى منى وصلى بها الظهر. فمعناه أن الطائف للزيارة وللإفاضة يكون قد تحلل تحلل الأول وما بقي عليه الطواف، فيطوف بملابسه وثيابه. فإذا احتاج أن يغتسل وإذا لم يحتاج لذلك فإنه لا يقال بمشروعية الاغتسال لذلك. وكذلك طواف الوداع قالوا يستحب أن يغتسل له، والصحيح أنه لا يثبت في ذلك شيء. المبيت بمزدلفة الاغتسال له ليس عليه دليل، وكذلك إذا أراد أن يرمي الجمار الواقع أنه ليس عليه دليل، وإنما قالوا باستحباب ذلك قياسا على أنها مواضع يجتمع فيها الناس، مواضع يجتمع فيها الناس. المؤلف يقول بعد أن ذكر الغسل المستحب ذكر بعض المسائل المتعلقة بصفة الاغتسال، فقال تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. إذا اغتسلت المرأة الغسل الواجب فهي إما أن تكون اغتسالها عن جنابة وإما أن يكون عن حيض ونفاس. إذا كانت المرأة تغتسل لحيض ونفاس فإنه لا يجب عليها، فإنه إذا كانت تغتسل لجنابة فإنه لا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها، لها أن تغسل، أهم شيء أنها توصل الماء إلى أصول الشعر ولا يجب عليها نقض الضفائر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له أتنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهري. جاءت رواية أنه سئل أتنقض المرأة شعرها لغسل جنابة وحيضة؟ فقال لا. وهذه الرواية مختلف فيها بين العلماء، والصحيح أنها ضعيفة لا تصح. فلذلك فقهاء الحنابلة قالوا بالفرق بين الجنب والحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء قالوا الغسل لا يتكرر عندها كثيرا، الجنابة قد تتكرر بالمرأة في اليوم الواحد مرة أو أكثر وقد تتكرر عليها، بخلاف الغسل الحيض أو الغسل من طهارة النفاس فإن ذلك قليل، ولذلك فإنها تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل لحيض ونفاس. ذكروا في ذلك حديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها وكانت حائضا فقال لها انقضي شعرك واغتسلي، والحديث في سنن ابن ماجه، لكن الحديث هذا على الصحيح أن سؤال عائشة كان وهي في الحج، فإنها لما حاضت في الحج وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم فأنقضي شعرك واغتسلي. فاغتسالها وهي حائض، اغتسالها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، هذا الغسل هو غسل للإحرام، وكان ذلك وهي حائض ليس وهي خارجة من حيضها. وهناك قول آخر في المذهب وهو أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها أبدا، لا لحيض ونفاس ولا لجنابة، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح، أنه لا فرق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس، لكن عن المذهب كما ذكرنا أن هذه لحيض وجنابة تنقض شعرها دون لحيض ونفاس دون جنابة. يقول رحمه الله: وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إفراط. السنة أن يقتصد في الماء، فإذا توضأ يغتسل بالمد، والمد تقريبا ربع لتر أو نحو ذلك، أو نصف لتر، نصف لتر تقريبا أو أقل من ذلك بقليل. واغتسال بصاع، والصاع يقدره الفقهاء اليوم المعاصرون بنحو لترين من الماء، فيسن أن يتوضأ بالمد وأن يغتسل بالصاع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكره له الإسراف، يكره له الإسراف والتبذير في الماء، وإنما السنة هو الاغتسال حتى يكون ذلك اعتراف وشكرا بنعمة الله عز وجل لذلك. الشارح ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. خرجه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وابن لهيعة رحمه الله تعالى من المحدثين الذين اختلف العلماء في أحاديثه، فبعض المحدثين يصحح أحاديثه مطلقا، وبعض المحدثين يضعف أحاديثه مطلقا، وبعض المحدثين يصحح أحاديثه التي رواها عنه العبادلة من تلاميذه أو القدماء من تلاميذه. ولهذا فهذا الحديث يصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، لأنه يصحح أحاديث ابن لهيعة مطلقا، ويضعفه الشيخ الألباني وغيره، لأن هذا الحديث لم يروه عن ابن لهيعة القدماء من أصحابه، والراجح أنه حديث ضعيف، وإن كان مشهورا على الألسنة فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيحا نقف عند هذا القدر ونواصل بعد ذلك والله أعلم. بس قبل هذا في أسئلة هنا، ما أدري، لاحظ شوف الأسئلة. تقول: هل نزع الخف يبطل الوضوء وعليه إعادته، أم أنه فقط يبطل المتابعة لمسح الخفين إن أعاد لبسهما؟ المؤلف لما ذكر هذه المسألة، فلنقرأ عبارته: يقول: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. على كل المقصود أنه إذا يعني عند فقهاء الحنابلة وغيرهم أنه إذا نزع الخف يجب عليه أن يغسل القدمين، عندهم إذا نزع الخف يجب عليه أن يغسل القدمين، فإن لم يفعل بطل وضوءه. تقول: من نواقض الوضوء وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيره. تسأل عن توضيح ذلك. الخارج من بقية البدن، هو ذكر رحمه الله أن الخارج من السبيل أو من أحد السبيلين ناقض الوضوء، سواء كان هذا الخارج بولا وغائطا أو غيرهم. يقول: إذا كان الخارج من غير السبيلين، كأن يخرج من الفم، يخرج من الأنف، يخرج من الأذن، يخرج من البطن مثلا، تبقر بطن الإنسان، تشق البطن ويخرج منها، أو غير ذلك من غير البدن، إذا كان الخارج بولا أو غائطا فإنه أيضا ناقض للوضوء. وإذا كان الخارج من بقية البدن ليس ببول ولا غائط، فننظر إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، كثير نجس ينقض الوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. هذا خلاصة هذا الأمر. طيب، نعم.